الثاني تعيش هو كجمال كبر. قال له انا بكتب لك كده لانها كل راه عندها غير اطلع بره كده على طول كل حاجه. فاعجبني تعليق الرجل اللي هو الذي اجاب، كان كتب له جمله واحده فقط، قال له ايه خط بجلدك يا امور. هو لا يعاش معها ابدا، لا يعاش معها. الحياه الزوجيه شركه، الحياه الزوجيه ثقل، الحياه الزوجيه مسؤوليه وشركه وثقل تحتاج الى تعاون ناس مخلصين. لكن رجل امراه في وادي وهو في وادي اخر ما يصح، لا يصلح لك ايها الاخ الكريم الا ذات الدين. اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم بذات الدين.
هذا الله المستعان، هذا المستعان. طبعا هذه الشكوى ليست جديدة حقيقة، أنا يعني سمعتها بأذني ووصلتني أيضا في رفاعة السور. يقولنا يعني إحنا في جهاد وفي حرب، يجب أن ينحاز الغريب إلى إنسة. هي غريبة ترفع شعار الغربة وهو النقاب، وأنت غريب أيضا ترفع شعار الغربة ومضطهد. ألا ينحاز الغريب إلى غريبة؟ ألا ينحاز الإلف إلى إلف في زمان الغربة؟ هنا الولاء، هنا الولاء. وأنا كما قلت لكم يعني هذه المرأة الصالحة البارة يعني يتقدم على يعني من المشاكل الحقيقة التي أحزنتني جدا، أخت منتخبة يعني يتقدم على يعني من المشاكل الحقيقة التي أحزنتني جدا، أخت منتخبة 13 سنة مرتدي النقاب، وأهلها يجبرونها على خلع نقاب الحجاب فحبسوها منذ 7 أشهر ما نزلت من البيت وترضى. أقول أنا أرضى بذلك. كل الذين يأتونها يستيقون أن تخلع نقابها. طيب يا أخي أنت مشترك ليه عندك المختبرات مليون الدنيا؟ لماذا تأتي على امرأة غطت وجهها تلزمها بكف وجهها؟ ما تروحي واحدة كف وجهها. هذا من جواز ان يطلع الاخ يقول ان الاخت الفلانيه شكلها كذا وما عجبتنيش او ويبتدي يتكلم، هذا الكلام لا يجوز يا اخوانا، هذا الكلام لا يجوز. يعني هؤلاء الاخوات الفاضلات الرجل اذا لم يتقدم اليه من يتقدم؟ في بعض النساء تتكلم اذا كانت المساله مساله الجمال تطلع لا تشرح شعرها وتطلع في الشارع ستبدو جميله لبعض الناظرين، ستبدو جميله لبعض الناظرين. انتوا يا اخوانا لابد تعرفوا حقيقه الوضع الذي تعيشون فيه. انتم غرباء، انتم غرباء. لا تنظر الى هذا الجمال، هذا الجمال كله في العشره يجوز، ما له قيمه. المراه لو كانت اجمل امراه في الدنيا برتابه العيشه يكون جمالها عادية، قد تنبهر بها في اول مره، ثاني مره، ثالث مره، رابع مره، لكن في 10 مرات لا. بدليل ان الطعام الذي تستهيه وتحبه لو اكلت منه شهر كامل تمله وتكرهه، يعني عاده الانسان. فذلك الجمال هذا نسبي. انا ارجو ان يعني اخواننا يبرروا يعني الولاء، الولاء لله عز وجل ورسوله. يا صوت الاخوات هذه الصوره يا جماعه. وطبعا بهذه المناسبه احنا برضو ايه ندعو للتعدل، يعني برضو ايه نستغل برضو. طبعا هم الاخوات كانوا مبسوطين جدا بالكلام، اكيد بقى ايه زعلوا لما قلت المساله دي، لكن هذا حل ايضا للاشكاء، حل للاشكاء. يعني لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لاخته. اختي الفاضله تدخل السعادة على أخت أخرى تنشد السعادة وتبحث عنها، ما هو المانع؟ إذا كان الرجل عنده قدرة على إنه ينشد وعنده قدرة على البيع، إيه المانع إنك أنت تشركي برضه في هذه السعادة أختا أخرى؟ وكان المهاجرين الأنصار لما دخلوا، ويعني الرجل الأنصاري مع غيرة العرب، كان الرجل الأنصاري يتنازع عن أجمل نسائه لأخيه، وهذه كانت غريبة جدا في العرب، عندهم غير عجيبة. ومع ذلك كان يقول يختار أجملهن أنزل عنها وأطلقها وأتزوجها. فنحن بقى نريد في هذا العصر بقى ان احنا نرجع مثل هذا الخلق. نسال الله عز وجل ان يرد المسلمين الى دينهم ردا جميلا. والله هذا لغم، يا شيخ هذا لغم عظيم.
لكن ان شاء الله سنفجركم. هذا صراحة وجيه لا مانع لا مانع، يعني لو ان الرجل يعني يزوج لهذا المال رجلا اخر لا مانع، لكن لابد يا اخوانا ان احنا نراعي محبة المرء لنفسه، لابد ان نراعي محبة الانسان لنفسه. يعني اذا كان الانسان ليس عنده القدرة ولا الشجاعة ولا الجرأة اللي هو يخرج 10,000 جنيه مثلا كتر عليه، هو ممكن ينفق على ملذات وشهوات، لكن يصر عليه ينفق مثلا على رجل. فنحن الان نتعامل مع واقع ما ينبغي ان يكون ذا شيء وما هو كائن شيء اخر. المفروض الفتوى تكون ايه؟ تكون متمشية مع الواقع. طيب رجل لا يستطيع ان يفعل هذا، اذا الحل الاخر ايه؟ ان هو يقوم مقام الرجل الاخر، يعني هذا هو الحل. نعم الانسان يعطي رجل يتزوج ماشي الحال، لكن اذا لم يستطع ذلك يتزوج هو، يبقى هو قام مقام الرجل الاخر الذي تزوج. وبعدين احنا عندنا احصائيه خطيره جدا ان عدد النساء يكاد يصل الى ضعف عدد الرجال. عدد النساء 300,000 مطلقه في نفسه، 300,000 مطلقه في نفسه، طلقات دون اولاد، وبعض المطلقات لا يجدن الاكل، والله لا يجدن الطعام. وبعض الرقاع اللي كانت بتصل بعض الاخوات يقول يعني لا اننا لا نرغب في الزواج، في الزواج يتزوج ولا يقسم لي لكن يطعم لي واولاد. لما تصل مثل هذه الرساله وتسمعها اخت مسلمه كيف تصبر وتنام وهي هانئه انها مقيطره على هذا الرجل؟ ما تشرك اختها المسلمه في هذه السعاده، لانها ممكن تكون هي نفس المراه، ممكن تكون هي نفس المراه اللي تشتكي يموت زوجها او يطلقها معها اولاد، ابوها فقير او لها مالي علاقه باولادها. تطلع المراه تعمل وتمتهن نفسها ولا تتزوج ويسترها رجل. فنحن بنقول لاخواتنا المؤمنات يرتقين بهذا الايمان وهذا الخلق. قال الله عز وجل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطاب ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. اخواننا طبعا بعض اخواننا بيرسلوا يعني كلام في علم الحديث والجرح والتعديل والرواه، وطبعا يعني ارى ان هذا المحفل يعني لا ينسى فيه مثل هذا مثل هذه الاسئله. بالنسبه لجهاد المراه لزياره القبور فنرجو التفسير على قول السيده عائشه ماذا اقول، وعن قولك اجتماعهن في صوام العزاء فليجوز المراه الذهاب الى العزاء في بيت الصيام المصالح، وقولك يا سفيان امام في السنه والاوزاعي امام في الحديث، ثم قلت مالك امام في السنه والحديث، فهل مالك ام احمد؟ كلهم ائمه، ولذلك انا ارجفت هذا الكلام بقولي هذا راي عبد الرحمن، هذا راي عبد الرحمن المهدي، والا فسفيان الثوري امام في الحديث والسنه، والاوزاعي امام في الحديث والسنه، ومالك واحمد والشافعي واسحاق ابن راهوي، وكذلك سفيان بن عيينه ودواليه، خذ كثير من العلماء ائمه في الحديث والسنه، لكن هؤلاء أظهرهم. يعني بالنسبة لزيارة المرأة للقبور فهذا جائز إذا التزمت المرأة بالآداب الشرعية، وليس هناك دليل ينهض على منع المرأة من زيارة القبور. أولا حديث لو بلغت معهم الكذا حديث منكر، الحديث الآخر ما لعن الله زوارات القبور يمكن توجيهه مع الأحاديث الأخرى وهو زوارات يعني كثيرات الزيارة، زوارات كثيرات الزيارة. وإلا فقد ثبتت الأدلة القاطعة بجواز أن تزور المرأة المقابر، منها هذا الحديث ماذا أقول يا رسول الله إذا دخلت عليهم، وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كنتم عيدكم عن زيارة القبور فزوروها، وأصل الخطاب موضوع للرجال والنساء معا ولا يجوز التفريق إلا بدليل. ومن جملة هذا الحديث وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي. فواحد يقول لا يعني ممكن يكون هذا خاص بالنساء، نقول له لا، لان ادخار لحوم الأضاحي للرجال والنساء معا، وهذا جاء كله في سياق واحد. وايضا حديث الذي صحيح صحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر جديد فقال يا رسول الله اتق الله واغفري الى اخر هذه الاحاديث، لكن اذا التزمت المرأة بالاداب الشرعية. والله اعلم. اما مسألة الاجتماع للعزاء فهو يعني الاجتماع في 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 اوائل المصار، يعني لا يجتمعن في كل يوم حتى يجددن المصار، لكن المرأة تذهب الى اختها لتعزيها في مصاريها، هذا من السنة. نرجو معرفة هل حديث ان الرجل المشعر يكون رزقه واسعا والمرأة من شرعة عكس ذلك؟ امال يعني عايزة ارعى؟ طيب المرأة شعرها أطول من شعر الرجل لا هذا ليس الحديث. خلف كنا نجيب حديث ابن الجوزي نفسه ما يعرفهاش. ابن الجوزي صاحب كتاب الموضوعات ألف كتاب جمع الموضوعات. واحد عاد لي من كم يوم حديث يقول لي ما درجة هذا الحديث من أحبني فليذكرني عند أكل الفجر. قلت إيه بلا الجدع ده لم يشم ريح الحديث ولو مرة في حياته. عرفت ده بعد السؤال ده ازاي؟ ولا الحديث ده كان الموجود ولا هو مألفه؟ كان هذا حديث عجيب عجيب الشكل. مرة واحد كان بيدي درس مسجد فبيقول حتى الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول يا داخل ما بين البصرة وشريتها ما نبت إلا صندت. رجل من العوام الجماعة اللي بيطلعوا يقول لك يا أحباب وبتاع والكلام ده هو الرجل إيه كان أول مرة يسلم في حياته فقعد يتكلم إيه ويقول ده حتى ربنا بيقول اسعى يا عبد وأنا اسعى معاك. الكلام اللي إيه؟ الكلام اللي هما بيرددوه. يعني ممكن يوجد الحديث اللي هو موضوع لكن هذا الحديث له معاني في الحديث صحيح. يعني مثلا زي حديث ايه من اخذ مالا من نهاوس اذهبه الله في نهابه. من نهاوس يعني من حرام اذهبه في نهابه يعني اذهبه ايه برضه يضيع عليه. هذا المعنى موجود يعني ان الله عز وجل لا يبارك في الحرام ابدا. قد يكون كثيرا لكنه لا يعني يغلي صاحبه ولا يرد حاجته. فهو يعني نسأل الله السلامة كنا بجد بتوع التبليغ احنا برضو بننصح نصيحة الله عز وجل ويعني اكثرهم يعيش على الاحاديث الضعيفة والموضوع اكثر ماسك الوعظ والارشاد عموما يعني ليس في اخواننا الذين يخرجون في جماعة التبليغ او غيره اكثر احاديث الترهيب والترهيب تجدها من باب الاحاديث الضعيفة والموضوع. لا انت اذا يعني قرأت حديثا بيكون فيه حس يعني اول ما يعرف ده حديث السجن هذا لا يمكن يكون حديث مثلا وزي الحديث الاخر اللي هو لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير. لا تتصور ان هذا ليس بحديث هذا موجود وينسبونه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث برضو الحديث تشد الظهر هذا ايضا حديث اورده ابن الجوزي ذكره ابن الجوزي في حكايه. هذه كلها حديث موضوعات وربيع امتي في العنب والبطيخ والمثل طبعا ان هو اذا كان ربيع الامه في العنب يبقى ملهاش ربيع طبعا. فهو نتحرى نسبه الكلام الى النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام قال ان كذبا علي ليس ككذب على احد من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار. قال ابن حبان رحمه الله في مقدمه كتاب المجروحين ان الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقصد ذلك فهو داخل في جملة الكاذبين. وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني حديثا وهو يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو فهو أحد الكاذبين. وبرضه احنا بنقول لإخواننا دائما اعرف جملة أحاديث على من تثق بعلمه وتثق بمكانته في هذا العلم. كل ما تقرر اسأل عن جملة الحديث لأن بكل أسف نصف محفوظ اغلب الناس تجدوا اما ضعيف او موضوع والنص الاخر ليس على وجه يعني ليس على وجهه الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هل ثبت في استعمال الاصابع في الاستياك قبل الصلاه حديث مفاجئ مخاره البعض؟ لم يثبت ذلك. والحديث اللي هو حديث الاستياك الاصبع هذا رواه البيهقي وغيره وهو حديث ضعيف الله أعلم. ولهذا قد الكفاية والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم.